بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا اليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فنستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير لأحمد شاكر رحمه الله، اختصار تفسير ابن كثير رضي الله تعالى عنه. ونحن في اليوم 21 من شهر الله المحرم ذي القعدة لعام 35 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كنا وقفنا بالأمس عند قوله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال رحمه الله: روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت: كانت عكاظ وما جنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في الموسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في مواسم الحج. وهكذا رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور، وروى أبو داود وغيره عن ابن عباس قال: كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج، يقولون أيام ذكر، فأنزل الله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وروى ابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يحج ومعه تجارة، فقرأ ابن عمر: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهذا موقوف وهو قوي جيد. وقد روي مرفوعا، فروى أحمد عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إنا نكري، يعني نؤجر، فهل لنا من حج؟ قال: أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرف، ما هو المعرف؟ يعرفنا، وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قال: قلنا بلى. قال: فقال ابن عمر رضي الله عنهما: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني، فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال: فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم حجاج. وكذا رواه ابن أبي حاتم والطبري مرفوعا، وروى ابن جرير عن أبي صالح مولى عمر أو مولى ابن عمر، نعم، وهذا غير أبي صالح مولى ابن عباس، تنتبهون لتشابه الأسماء. قال: وروى ابن جرير عن أبي صالح مولى عمر رضي الله عنه قال: قلت يا أمير المؤمنين: كنتم تتجرون في الحج؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا في الحج؟ الآن هذا الكلام كله على ماذا؟ طيب، ماذا يسمى هذا العلم؟ ماذا يسمى الذي الآن حشد ابن كثير فيه هذه النصوص بالنسبة للآية؟ ماذا يسمى من علوم القرآن؟ ها؟ هي بلا شك هو من التفسير بالمأثور، لكن ها؟ لا، هو إما أن يكون سبب نزول وإما أن يكون أحوال نزول، والفرق بينهما أن أحوال النزول تشمل أسباب النزول فهي أعم، أما سبب النزول فهو الحدث الذي ارتبط به نزول الآية، وهذا مهم جدا في فهم الآية، ولا ينبغي لعبد أن يتكلم في معنى آية دون أن ينظر فيما تعلق فيها من سبب نزول أو من حال نزول. مثال الأول حال النزول، قول ابن عباس اللي في البخاري: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في الموسم، يعني لما جاء الإسلام وخضعوا للعبادة والعبادة الله والإخلاص له والإنابة إليه والتقوى له، ولم يخلطوا عملهم بشيء من الشرك ولا بشيء من الدنيا، إيش؟ رأوا أن ذلك لا يليق بهم، وكان من عادتهم في الجاهلية أنهم يتجرون في هذه الأسواق، وليس معنى ذلك أن هذا التأثم كان في الجاهلية، واضح؟ فإذا هذا التأثم مثل تأثم الأنصار رضي الله عنهم في مسألة إن الصفا والمروة من شعائر الله، فلما رأوا يعني الإسلام والتدين والطواعية لله عز وجل وعدم خلط أمر الدنيا بأمر الآخرة، رأوا أن ذلك كأنه لا يسعهم، فرخص الله عز وجل لهم. فإذا هذا نقول من حال النزول، قد يكون هناك سبب مباشر كما في بعض الآثار واضحة وصريحة، أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. فإذا هذا سبب، والباقي إنما هو ذكر للحال، ذكر للحال، يعني مثل قول عمر وهل كانت معايشهم إلا في الحج، هذا ذكر للحال، وصف لحال الناس في ذلك الزمان في الحج، لأن يصعب عليه أنه يحمل نفقته كلها معه ويأتي بها، إنما هو يأتي بشيء يبيعه ويشتري غيره ويتبادلون فيما بينهم المنافع، سواء كانت بالدراهم أو منافع بمنافع، أو منافع بمنافع، حتى أن منهم من لم يكن عنده شيء يبيعه ويشتري، وإنما كان يكري، إما أنه هو يحمل أو يحمل على دابته، فإما أن يحمل بنفسه يعني يؤجر، يكري بمعنى يؤجر، فهو إما أن يؤجر بنفسه فيعين الحجاج على مصالحهم وامتعاتهم وتجارتهم هذه التي جاءوا بها وغير ذلك مقابل ماد يعني ثمن، وإما أنه إيش يكريهم بعيره أو حماره أو دابته فينقل عليها هذه الأشياء في مقابل ثمن. فإذا كانت معايش الناس ماذا؟ ها مرتبطة بمسألة ماذا؟ بمسألة العمل في الحج، بمسألة العمل في الحج، فخفف الله عز وجل عنهم وأباح لهم العمل في الحج، وأن ذلك لا يؤثر في نياتهم ولا يؤثر في ثواب أعمالهم إذا كان ذلك ابتغاء فضل الله عز وجل، إذا كان ذلك ابتغاء فضل الله عز وجل. إذن هذا العلم اللي هو علم أسباب النزول، أو نقول أحوال النزول ليشمل أسباب النزول وغيرها مما يذكر من الأحوال والأحداث وإن لم تكن سببا مباشرا في نزول الآية، هذا مهم في فهم الآية، لأن الله عز وجل إذا نهاهم عن شيء ينهاهم عن شيء معلوم لديهم، لكن أنا وأنت قد مع تطاول الزمان نكون ما نعرف ما هو هذا الشيء الذي ينهاهم عنه أو يأمرهم به. فوصف حالهم ومعرفة حالهم لا شك أنها تعين على فهم الآية. نعم شيء. الحال أعم من السبب، يعني مثلا أنه يقول إنهم كانوا يتجرون في الجاهلية، هذا ليس سبب، صح ولا لا؟ جميل. فهو إذا الحال، وصف للحال، قول عمر أنه وهل كانت معايشهم إلا في الحج، وصف حال وليس سببا للنزول، واضح. لكن في حديث ابن عمر المرفوع وين كان يعني في ثبوته ضعف، لكن كصيغة واضح أنه متعلق بماذا؟ أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله، فهمتم؟ ليس عليكم جناح. فإذا هذا سبب الآن وليس فقط حال. أما التي فيها عمومات فهي أحوال، كان العرب يفعلون كذا، كانوا في الجاهلية يفعلون كذا، كانوا يطلقون نساءهم كذا، كانوا فهمت يسمون كذا، فمثل هذه الأشياء هي وصف للحال التي كانوا يعيشون فيها، وهذا يعني كان يهتم به الصحابة رضي الله عنهم، بل إن التابعين كانوا يعلمون أولادهم سير النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه كما يعلمونهم القرآن، لأنه لا يفهم الدين بعمومه سواء حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو الآيات إلا إذا فهمت الحال والوضع والسبب الذي نزلت فيه هذه الآية أو قيل فيه ذلك الحديث. طيب، قال وقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، إنما صرف عرفات وإن كان علما على مؤنث لأنه في الأصل جمع كمسلمات ومؤمنات، سمي به بقعة معينة فروعي فيه الأصل فصرف، اختاره ابن جرير. واضح؟ عرفات من الأسماء التي لا تنصرف، ليس كذلك؟ أي فلماذا صرف هنا؟ فإذا أفضتم من عرفات، الصرف والتنوين كما تعرفون، واضح؟ فلماذا نون؟ والأصل فيه أن لا ينون، هذا هو الذي جعل ابن كثير رحمه الله يذكر هذا الإعراب أو هذا السبب النحوي. قال وعرفه موضع الموقف في الحج، وهي عمدة أفعال الحج. عمدة أفعال الحج ما معناها؟ أن إيه يعني اتكاء على قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، لكن هل هي شرط؟ ركن، هي ركن، واضح؟ فإذا لو أردنا أن تكون الصيغة أدق نقول العمدة هي النية، أليس كذلك؟ والإحرام، فهذه هي العمدة في الحج. أما عرفة فهي ركن من أركانه، فمن فاتته عرفة وهي أول ركن من أركانه بعد ماذا؟ بعد الإحرام، وهي أول ركن من أركانه بعد الإحرام به، ولذلك من فاتته عرفة فاته الحج ولم يبق له بعد ذلك إلا العمرة. وهذا ذكرناه في مسألة الإحصار إذا فاته يوم عرفة، وأيضا سيأتي معنا. قال: وهي عمدة أفعال الحج. ولهذا روى الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفات ثلاثا، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، وأيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وقال في هذا الحديث: فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، يعني هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأصحاب السنة. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله. وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة، واحتجوا بحديث عروة ابن مضرس ابن حارثة ابن لامن الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت يا رسول، يعني إلى صلاة الفجر، فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل طي، يعني بحائل معروف اللي الآن يسمى حائل، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا إيش؟ وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، دل على شمول النهار وأنه من أول النهار إلى آخر النهار، هذا حجة من قال بهذا القول. قال: رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي. وتسمى عرفات المشعر الحرام والمشعر الأقصى وإلال على وزن هلال، ويقال للجبل في وسطها جبل الرحمة المعروف. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الجبال دفعوا، فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس. تذكرون ذكرنا لكم سابقا مسألة عادات الجاهلية، ليس كذلك؟ إيه، هذا الحديث الآن فيه وصف لعادة من عادات الجاهلية، وهي أنهم كانوا يقفون بعرفة حتى إيش؟ حتى تقارب الشمس الغروب، فتصبح الشمس مثل العمامة التي على رأس الرجل، فهمتم؟ يعني أن ظل الجبال يمتد إلى عرفة، فتصبح الشمس بمرأى الناظر كأنها عمامة على الجبل، كأنها عمامة على الجبل. وهذا معناته أنه مثل ما نقول يكاد يكون قبل الغروب بربع ساعة ونحوه، يعني في زماننا هذا قريب من ما بين يعني ثلث ساعة إلى ربع ساعة فقط، فهو قريب جدا من الغروب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك غاير عادة الجاهلية هنا فعدلها، فماذا جعل؟ فجعلها إلى غروب الشمس، حد فاصل واضح. واضح إخوان؟ طيب. قال: ورواه ابن مردويه وزاد: ثم وقف بالمزدلفة وصلى الفجر بغلس، يعني مبكرا، بغلس يعني بظلمة، حتى إذا أسفر كل شيء وكان في الوقت الآخر من ماذا؟ إيه، من وقت الفجر، آخر وقت الفجر يعني قبيل طلوع الشمس، دفع يعني تحرك من مزدلفة إلى منى. قال: وهذا حسن الإسناد. وعن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفات فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. وكان إذا خطب خطبة قال: أما بعد، فإن هذا اليوم الحج الأكبر. لاحظتم الآن المسور ذكر لنا سنة ليست فقط في خطبة عرفة، وإنما في خطب النبي صلى الله عليه وسلم عموما، وهي قوله: وكان إذا خطب خطبة قال: أما بعد. هذه لا تعلق لها بالحديث، لأنه قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. وكان إذا خطب خطبة قال: أما بعد، فإن هذا اليوم الحج الأكبر، ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من في هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس، إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها، وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس مخالفا هدينا هدي أهل الشرك. ها طيب معلش أعيد قراءته مرة أخرى. قال أما بعد فإن هذا اليوم الحج الأكبر ألا وإن أهل الشرك والأوثان هكذا عندكم كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال ها؟ لا عندي تغيب وهو الموافق للحديث الأول فهمتم؟ ولو سيذكر الآن ندفع يعني الدفع من مزدلفة سيذكره بعد فيبدو أنه تصحيح في النسخة التي معكم صحيح قال كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها وإنا ندفع قبل يعني من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس مخالفا هدينا هدي أهل الشرك ها لا ليس بعد ليس بعد أن تطلع الشمس قبل أن تطلع الشمس ها عكس معلش إذن عندكم بس في النسخة عكس وخطأ بلا شك قال هكذا رواه ابن مردوي وهذا لفظه والحاكم وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد صح وثبت بما ذكرناه سماع المسور من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كما يتوهمه رعاع أصحابنا أنه ممن له رؤية بلا سماع هذه فائدة حديثية تعطيكم صبغة ابن كثير رحمه الله ما لها علاقة في التفسير صح؟ لكنها فائدة حديثية مهمة يعني نادر أن تجد مثل هذا وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الطويل الذي في صحيح مسلم معروف الذي فيه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشمل حديث في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قد شرحه الإمام الألباني عليه رحمة الله بجزء مفرد قال فيه فلم يزل واقفا يعني بعرفة حتى غربت الشمس وبدت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه يعني ابن زيد رضي الله عنه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلا من الحبال هكذا ولا جبلا أي كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة الحبل هو المكان المرتفع جبلا عندكم ها أي نعم هذا هو المكان المرتفع نعم قال حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا يعني لم يصلي سنة هذا معنى لم يسبح وليس المقصود بالتسبيح الذي هو الذكر فهمتم؟ وإنما المقصود النافلة ويسمونها التسبيح ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء يعني ناقته حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة أين المشعر الحرام الآن؟ الذي فيه المسجد الذي في مسجد مزدلفة واضح؟ نعم فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سئل كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفع لماذا سألوه؟ لأنه كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم والناس كما تعرفون قد تتفرق بهم الجبال فقد لا يرون كلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في آن واحد قال كان يسير العنق كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص الكلمات غريبة عليكم والعنق هو انبساط السير يعني يرخي لها فيتركها تسير يعني براحتها ليست المسرعة التي تسابق وليست التي إيش يلجمها بحيث أنها لا تسرع والنص فوقه يعني إذا وجد فجوة أرخى لها أكثر فأسرعت أكثر وقال عمرو بن ميمون سألت عبد الله بن عمرو بن عمرو رضي الله عنهما عن المشعر الحرام فسكت حتى إذا هبطت أيدي رواحلنا بالمزدلفة قيل أين السائل عن المشعر الحرام هذا المشعر الحرام يعني أنه يرى أنها إيش؟ أن مزدلفة كلها هي المشعر الحرام وليس شيئا منها، يعني وليس جزءا منها. قال: وروى عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله عنهما: المشعر الحرام المزدلفة كلها. قلت، يعني ابن كثير: والمشاعر هي المعالم الظاهرة، وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام لأنها داخل الحرم، يعني هي أول الحرم من جهة عرفة، لأنها داخل الحرم. وهل الوقوف بها ركن في الحج؟ لا يصح إلا به، كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض أصحاب الشافعي منهم القفال وابن خزيمة لحديث عروة بن مضرس، أو واجب كما هو أحد قولي الشافعي يجبر بدم، أو مستحب لا يجب بتركه شيء كما هو القول الآخر. في ذلك ثلاثة أقوال للعلماء لبسطها موضع آخر غير هذا، والله أعلم. والذي عليه العلماء على أنه إيش؟ واجب من واجبات الحج، وهو القول الأوسط، واضح أنه ليس بركن ولكنه واجب، بحيث أنه لو تركه فإنه يمكنه أن يجبره بدم. طيب، في سؤال أو إشكال فيما سبق؟ أنا كنت أريد أقول شيء لكني نسيت. طيب، يعني نفهم مما سبق مسائل مهمة جدا يا أخوان، وهي أن الحج شعيرة وعبادة، فلا ينبغي فيه الإسراع، أو إن صح التعبير نقول المشقة على النفس، ولا أيضا إيش التكلف، ولا التكلف، بل يأخذ الأمر على عادته وهدوئه وانبساطه قدر ما يستطيع. فما يفعله كثير من الناس من الإسراع والسب والشتم والتزاحم والتدافع، سواء عند الخروج من عرفة أو عند الدخول إلى مزدلفة أو غير ذلك، هذا نقول ينافي الخشوع في هذه العبادة، وينافي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نفر كل الناس نفروا معه، فكان يشير إليهم صلى الله عليه وسلم بيده السكينة السكينة، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مرخ لناقته الزمام، فإذا وجد فراغ جعلها تسرع أكثر، لكن لا يصل إلى الإضباع، يعني لا يصل إلى الإفحام، فهمتم؟ وترون أن الناس منهم هذا ومنهم هذا، ومنهم من هو العكس، يجلس في عرفة حتى أحيانا الساعة 9 أو 10 لا يتحرك. أترك الذي لا يتحرك بسبب مثلا زحام الباصات أو توقف السير أو غير ذلك، لكن الذي يكون على رجليه، بعضهم يجلس وهو على قدميه يسير ويتأخر كل هذا التأخر، وهذا ليس بمشروع. المشروع هو فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا غربت الشمس لا يتوقف حتى للصلاة، حتى يأتي مزدلفة فيصلي بها، إلا أن يخاف أن يفوته وقتها، إلا أن يخاف أن يفوته وقتها، ووقتها يجمع مع صلاة العشاء، وهذا إجماع عند أهل العلم، حتى الذين يقولون بعدم الجمع كالأحناف يرون أنه إيش؟ شعيرة في مزدلفة، يرون أنه شعيرة في الحج، ويرون أن هذا خاص به، ولذلك لا يعتبرونه دليلا لمسألة القول بجواز الجمع بين الصلاتين. طبعا هم طائفة، وإلا المشهور في مذهب الأحناف غير ذلك. فالمقصود أن الإنسان ينبغي عليه أن يخشع في هذه العبادة، ويحاول قدر ما يستطيع أن يمشي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكلف الناس المشقة، ولا أيضا يتوانى بهم، ولا يتوانى بهم، بل يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني الذي كنت أريد أن أقوله، وهذا واضح جدا لكم في هذه النصوص. قال رحمه الله: وقوله تعالى: واذكروه كما هداكم، تنبيه على ما أنعم به عليهم من الهداية والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحج على ما كان عليه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ليش قال هنا على ما كان عليه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام؟ خلينا من الخلاف من أول من بدأ الحج، هذه مسألة أخرى. أنا قصدي بن كثير هنا لماذا قال من الهداية والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحج على ما كان عليه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام؟ ها، نعم، أن الإسلام جاء وغير من بعض عادات الجاهلية التي كانت في الحج، فكان الإسلام طهر ونظف عبادة الحج مما ألصق بها وليس منها، مما ألصق بها وليس منها، سواء كان من عبادة الأوثان وهي أعظم الشرك والعياذ بالله، أو ما كان من قبيل العادات، أو ما كان من قبيل العادات. فهذا يعني من لطائف الآيات، وهذه من اللطائف المحمودة التي ينبغي لأهل العلم أن يهتموا بها، أحسن من الاهتمام بلطائف ودلالات لا يدل عليها اللفظ، لا يدل عليها اللفظ، لأن الله عز وجل ذكر لنا عادات جاهلية سابقة وإيش وأبطلها كما مر معنا، وهناك عادات أقرها. فكأن الله عز وجل يقول في ختام هذا الكلام، في ختام وصف الحج: واذكروه كما هداكم. لأي شيء هدانا؟ لا شك أنه هدانا للحج، جميل. ومن هدايته للحج وتعليمنا إياه أن إيش؟ أن ردنا فيه إلى المذهب الحق الذي ليس فيه شيء من تلك الشوائب، الذي ليس فيه شيء من تلك الشوائب. ولذلك تلاحظون أن الله عز وجل ذكر هذا هنا، وذكر إيش؟ كما في آخر: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، إذا قلنا أنه هو يعود على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يحتج بملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأهل الإسلام ليتبين الحق، ويتبين ما أضافته الجاهلية أو ما أضافته اليهود أو النصارى على دينهم وخالفوا فيه دين آبائهم وأجدادهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. واضح يا إخوان؟ ولهذا نقول أنه ينبغي على الداعي وطالب العلم أن يسعى في تهذيب ما يمكن أن يدخله الناس من العادات في حياتهم وفي عباداتهم على وجه الخصوص، سواء ولا سيما إذا كانت تلك العادات مخالفة للشريعة. أما ما كان غير مخالف للشريعة فالأمر فيه واسع، فاختلاف عادات الناس فيه واسع، ولكل زمان وحال ما يناسبه. لكن إذا كانت تلك العادات مخالفة فينبغي تهذيبها ورد الناس إلى الأصل. وهذا هو الذي جعلنا بالأمس نقول لكم أفضل شيء في دعوة الناس هو تعليمهم السنة، لأن يعني الزيادات التي يزيدها الناس أو البدع أو الشبهات أو غير ذلك أو الأقوال أو الخلافات لا يمكن أن تحصرها، لا يمكن أن تحصرها، لكن السنة تستطيع أن تحصرها، أليس كذلك؟ فوصف حال النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره محفوظ، فرد الناس إليه تكون هذبت كثيرا من تلك الأشياء. فإن بقي شيء متعلق فهنا لا إشكال في تحذير منه وتحديده وبيانه، كما حذر الله عز وجل من بعض عادات الجاهلية، وهذا هو داب العلماء قديما وحديثا. لكن لا يكون الأصل كما نقول هو كشف الشبهات، وإنما الأصل هو بيان الحق. واضح؟ فإن بقي بعد بيان الحق شيء متعلق فهنا نقول إنه لا بد من كشفه للناس وبيان ما خالف فيه الحق. إذن نقول: وقوله تعالى واذكروا، يقول ابن كثير: وقوله واذكروا الله كما هداكم تنبيه لهم على ما أنعم به عليهم، وهذا مطلقا من الهداية والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحج، وخصوصا على ما كان عليه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال سبحانه: وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قيل من قبل هذا الهدى، واضح؟ وما معنى الضالين هنا إذا قلنا أنه من قبل الهدى؟ يعني الجاهلين، لأن الهدى يقابله الجهل، أليس كذلك؟ أي. وقيل القرآن: وإن كنتم من قبل القرآن لضالين. وقيل الرسول قال رحمه الله: والكل متقارب ومتلازم وصحيح. لماذا؟ لأنه لو قلنا أنه من قبل هذا الهدى فهذا الهدى إنما هو في القرآن وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن قلنا أنه الرسول فهو الذي جاءنا بهذا الهدى، يعني هو الذي علمنا هذا العلم وقرأ علينا هذا القرآن، فهذه أمور متلازمة، فبأي قلت الآخر يكون دخل معه تبعا، دخل معه لزوما يعني. وهذه من طرق الترجيح، وهي الجمع بين الأقوال التي يكون مساقها واحد، يعني لا تعارض بينها، لا تعارض بينه. وإن قلنا هنا أن وإن كنتم من قبله لمن الضالين، أنه من الضلال وهو الكفر أو الشرك، فيكون هذا تذكير بماذا؟ بنعمة الإيمان. فيكون هذا تذكير بنعمة الإيمان، فتكون هداكم السابقة ليست فقط للحج وإنما للإيمان واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ والضلال في القرآن يأتي بهذين المعنيين، يأتي بمعنى الجهل ويأتي بمعنى الكفر والشرك. واضح إخوان؟ ولهذا نقول إن في قوله مثل قوله سبحانه وتعالى ووجدك ضالا فهدى، هل تحتمل الوجهين؟ ما تحتمل إلا الوجه الأول الذي هو بمعنى الجهل، يعني مثل قوله سبحانه وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك كبيرا. فإذا تكون وجدك ضالا فهدى ليس فيها ما يمكن أن يعني نقول أن من المعنى ما يمكن أن تشمئز منه النفس، أو يعني يتخيل الإنسان أن هذا يقدح في مقام النبوة نبينا صلى الله عليه وسلم أو عصمته، كلا وحاشا، بل نقول هو يفسره ويوضحه قوله سبحانه وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فيكون هنا وجدك ضالا بمعنى جاهلا لا تعلم هذه الأشياء فعلمك إياها. ها؟ أي هنا أنا قصدي يحتمل، وإن كان من كثير رحمه الله هنا فسره بالجهل أيضا. واضح؟ بس أنا قصدي تعرفون، لأن هذه من المسائل التي ذكرناها لكم في علوم القرآن، علم الوجوه والنظائر. علم الوجوه والنظائر هذه فائدته، أن تعرف ما هي الوجوه التي تحتملها الكلمة والاستعمالات التي استعملها فيها القرآن، ثم تنظر بعد ذلك في سياقاتها، فهل تحتمل وجها من هذه الوجوه؟ يعني بعض الكلمات تصل إلى 20 وجه. يعني لو رجعتم مثلا للكتاب وهو أفضل كتاب في علم الوجوه والنظائر، نزهة العيون النواظر لابن الجوزي رحمه الله، ستجدون بعض الكلمات وصلت 20 وهي قليلة بلا شك، كثير منها تجد وصل 4-5، هذا هو الأكثر. الكلام على هل كل كلمة وردت في القرآن فعلا تحتمل كل هذه الوجوه، أو أنها في بعض الأحيان تحتمل هذه الوجوه كلها وبعض الأحيان تحتمل بعضها وبعض الأحيان يتعين واحد منها بحسب السياق. فهذا المثال الآن أنا أعطيتكم إياه كصورة واضحة، هنا يحتمل ووجدك ضالا فهذا لا يحتمل إلا واحدا منها. قال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم ها هنا لعطف خبر على خبر وترتيبه عليه، كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدفع إلى المزدلفة ليذكر الله عند المشعر الحرام، وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات. هذا من التهذيب الذي حصل في عادات المشركين كما ذكرت لكم، فإن الحمص يرون أنهم هم أهل الحرم فلا يقولون كيف نقف بعرفة وهي خارج الحرم، فكانوا يقفون بماذا؟ بطرف مزدلفة ولا يخرجون إلى عرفة. قال كما كان جمهور الناس يصنعون، نعم يقفون بها إلا قريشا، فإنهم لم يكونوا يخرجون من الحرم فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الحل ويقولون نحن أهل الله في بلدته وقطان بيته. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش ومن دان دينها، وهم كما ذكرت لكم سابقا من هم؟ الحمص، يسمون الحمص، تدبيون لهذا المصطلح، ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمص، وكانت سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله من حيث أفاض الناس. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة رحمهم الله تعالى وغيرهم، واختاره ابن جرير وحكى عليه الإجماع. ذكرت لكم في درس سابق ما هو الإجماع عند ابن جرير؟ إيه لا يعني لا يعتبر مخالفة الواحد والاثنين، ما نقول فقط الأكثر، لا عنده الأكثر أيضا. أي نعم، فمصطلح الإجماع عند ابن جرير لا ينقضه قول الواحد والاثنين، يعني فهو أكثر من الأكثر. قال وروى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أضللت بعيرا لي بعرفة فذهبت أطلبه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف، قلت إن هذا من الحمص ما شأنه ها هنا؟ أخرجاه في الصحيحين. هذا الخبر في الجاهلية ولا في الإسلام؟ شايخ تكديل على العموم راجعوها، لأنه هنا طبعا في هذه الرواية ما نص، لكن في بعض الروايات نص على أن ذلك كان في الجاهلية. واضح؟ واضح يا إخوان؟ نعم. ها؟ إيه. فهو من قريش، فكيف يقول يعني وجده واقفا في الحل؟ فاستغرب من هذا. نعم. أخرجه في الصحيحين. ثم روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يقتضي أن المراد بالإفاضتها هنا هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار. هذا خلاف القول الأول، إذن هذا يكون قول ثاني، أن الإفاضة هنا ثم أفيض من حيث أفاض الناس، يعني من مزدلفة إلى منى. فالله أعلم، قال ابن كثير رحمه الله فالله أعلم. ليش؟ يعني هو بصنيعه وبذكره للحديث كأنه يرجح القول الأول، أن الإفاضة المقصود بها هنا من عرفة. لكن هل قول ابن عباس أيضا يشكل؟ لا يمنع أن يكون الله عز وجل أمرهم بأن يفيضوا من عرفة من حيث أفاض الناس، وأيضا يفيضوا من مزدلفة من حيث أفاض الناس. واضح؟ فيكون الناس في الأولى غير الناس في الثانية. واضح إخوان؟ احتمال الآية لها وارد، احتمال الآية لها وارد، وإن كان كما ذكرت لكم الحال يدل على أن المراد بها الإفاضة من عرفة. لاحظتم الآن كيف حال النزول حدد لنا المعنى أكثر؟ واضح يا إخوان؟ هذه من التطبيقات المهمة. قال وقوله واستغفر الله إن الله غفور رحيم، كثيرا ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات، وهذه مرت معنا في أو ما حضرتموها في آيات الصيام، في آيات الصيام. قال وقوله واستغفر الله إن الله غفور رحيم، قال ابن كثير رحمه الله كثيرا ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات. وهذا ماذا يسمى؟ ماذا يسمى في العلوم، في علوم القرآن وعلوم التفسير؟ لا ها إيه، وأقل من الاستقراء. ماذا يسمى؟ ها مشايخ ماذا يسمى؟ ذكرت لكم ترى في الأسبوع الماضي، يسمى عادات القرآن، يسمى عادات القرآن. وهذا يعني من عادات القرآن، من الأساليب التي يرجح بها. فتجد أن ابن القيم رحمه الله وابن تيمية وكذلك الشيخ الشنقيطي وغيرهم يقول لك وليس هذا الأمر هكذا، فإن من عادة القرآن أن يذكر كذا وكذا. فهمتم؟ مثل ما ذكرت لكم إذا ذكر الجنة يذكر النار، وإذا ذكر الصالحين ذكر المخالفين وهكذا. فهذا يسمى عادات القرآن، يسمى عادات القرآن، أو بعضهم يسميه أسلوب القرآن. بس حنا علشان ما يشكل علينا الأسلوب بالأساليب اللغوية اللي هي أسلوب القسم، أسلوب الاستفهام، أسلوب الخبر. فهمتم؟ فإن هذا ليس هذا، فعلى العموم يسمى أسلوب القرآن ويسمى عادة القرآن أو عادات القرآن. ويعني العلماء رحمه الله يتكلمون في هذا كثيرا، ابن جرير رحمه الله وغيره، ومن أوسع من تكلم فيها هو ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير. كما ذكرت لكم ابن القيم وابن تيمية يرجحون بها كثيرا، وهو حقيقة يعني علم يعني جيد ولطيف ويفيد. لا شك أن له استثناءات، لا شك أن له استثناءات، ولذلك لا نقول يعني إنه استقراء أو يعني إجماع، لكن لا يكاد القرآن يذكر هذا إلا ويذكر هذا، ولا يكاد أن يذكر فهمتم شيء يعني مثلا من العبادات إلا ويختمه بالذكر. قال كثيرا ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات، ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر ثلاثا، وفي الصحيحين أنه ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير 33. وقد روى ابن جرير ها هنا حديث العباس بن مرداس السلمي في استغفاره صلى الله عليه وسلم لأمتي عشية عرفة. وروى البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال من قالها في ليلته فمات من ليلته دخل الجنة، الله أكبر، ومن قالها في يومه فمات دخل الجنة. وفي الصحيحين عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ولا حديث في الاستغفار كثيرة. ماذا تفهم من هذا؟ أن ابن كثير رحمه الله يقول إن هذه الأدعية المذكورة أو الاستغفار أو الصيغ المذكورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يصلح أيضا أن تكون بعد الحج، لأنها من مطلق الاستغفار فليست مقيدة بالصلاة لوحدها، لأن الله عز وجل هنا أطلق وقال واستغفر الله، وأفضل الاستغفار هو ما أمر به الشارع، ما أمر به الشارع ما لم يكن ذكرا مقيدا، ما لم يكن ذكرا مقيدا. فمثلا قول سبحان ربي العظيم مقيد بالركوع، وقول سبحان ربي الأعلى مقيد بالسجود، فلو أراد أحد أن يستبدل أحدا ومكان الآخر نقول له لا، لأن هذا هو صحيح أنه تسبيح لله عز وجل كليهما، لكن هذا مقيد، هذا مقيد، واضح؟ نعم. وهذا لا يمنع أن يكون أيضا التسبيح ورد في غيرهما، مثل قول الصحابة رضي الله عنهم كنا إذا صعدنا شرفا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، لا إشكال فيه. فهل هذا يكون من التشبيه بالصلاة؟ ذكر بعض أهل العلم هذا، والأصل هو العموم، الأصل هو العموم. قال الله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فعل ابن كثير السابق يؤذن أن ابن كثير رحمه الله يفرق بين الاستغفار وبين الدعاء، فما سيأتينا هو أدعية، والله عز وجل أمر في الآية السابقة بالاستغفار. من أهل العلم من فسر هذا بهذا فجعل من الاستغفار الدعاء، ولا شك أنه يدخل فيه من حيث العموم، واضح؟ لكن فعل ابن كثير رحمه الله كأنه يريد أن يفصل فيقول يشرع له الاستغفار ويشرع له الدعاء. قال ابن كثير رحمه الله يأمر تعالى بذكره والإكثار منه بعد قضاء المناسك وفراغها، وقوله كذكركم آباءكم اختلفوا في معناه، فقال عطاء هو كقول الصبي أبه أمه، يعني كما يلهج الصبي بذكر أبيه وأمه فكذلك أنتم فلهجوا بذكر الله بعد قضاء النسك. وهذا يا إخوان في حث على ماذا؟ على الإكثار. مشكلة أن كثيرا من الناس يغفلون، لا سيما مع كثرة المطاعم والمشارب والمؤانسة والأخبار فهمتم؟ فيلهون عن ذكر الله، والأصل أن الإنسان يحاول أن يشغل نفسه بذكر الله عز وجل وإن كان هو سائر في حاجته أو يبيع أو يشتري أو يذهب أو يأتي، لا إشكال في ذلك، لكن لا ينقطع من ذكر الله عز وجل قدر المستطاع. قال وكذا قال الضحاك والربيع بن أنس، وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم، يعني في الحج، وذلك إيش؟ بعد الحج، يعني بعد انتهاء يعني رميهم وطوافهم، فخلاص ما بقي عندهم إلا الرمي، فيقول الرجل منهم كان أبي يطعم ويحمل الحمالات ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم، فأنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وشد ذكرا. قال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وغيرهم نحو ذلك. قال وهكذا حكاه ابن جرير أيضا عن جماعة والله أعلم. والمقصود منه الحث على كثرة الذكر لله عز وجل، ولهذا كان انتصاب قوله أو أشد ذكرا على التمييز، كتقديره كذكركم آباءكم أو أشد منه ذكرا، وأو هنا لتحقيق المماثلة في الخبر، فهي كقوله فهي كالحجارة أو أشد قسوة، سبق معنا التفصيل هناك ليس كذلك، وقوله يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقوله فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فكان قاب قوسين أو أدنى، فليست ها هنا للشك قطعا، وإنما هي لتحقيق الخبر عنه بأنه كذلك أو أزيد منه. ثم إنه تعالى أرشد إلى دعائه بعد كثرة ذكره، فإنه مظنة الإجابة، وذم من لا يسأله إلا في أمر دنياه وهو معرض عن أخراه، نسأل الله العفو والعافية. فقال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب ولا حظ. وهذا يا إخوان والله هو قمة الخسران، أن تقف مع الناجين ولا تكن ناجيا، فتقف مع أهل الآخرة الذين يسألون الله ولا يكون لك أي نصيب معهم، بل يكون نصيبك هو الشيء العاجل فقط. الله المستعان. قال: وتضمن هذا الذم التنفير عن التشبه بمن هو كذلك، ولا شك سلوب الآية واضح منه التنفير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان قوم من العرب يجيئون إلى الموقف فيقولون: اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن، لا يذكرون من أمر الآخرة شيئا، فأنزل الله فيهم: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هذا إنكار من ابن عباس على هؤلاء، مع أن هؤلاء يدعون الله، فكيف إذا كان أيضا ليس فيه دعاء لله حتى في أمر الدنيا؟ فلا شك أن الأمر أشد وأشنع. اللهم صل. فأنزل الله فيهم: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وكان يجيء بعدهم آخرون فيقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اجعلنا منهم. فأنزل الله: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قال: ولهذا مدح من يسأله للدنيا والأخرى، فقال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر، فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هين وثناء جميل، إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين. لأن المفسرين هنا اختلفوا ما هي الحسنة المقصودة هنا، فذكروا كل هذه الأشياء. ابن كثير رحمه الله يقول إيش؟ ما ذكروا إنما هو على سبيل التمثيل، إنما هو على سبيل التمثيل، فالحسنة تشمل هذه وغيرها. قال: ولا منافاة بينها، يعني بين ما ذكروه، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا، أما الحسنة في الآخرة فكذلك أيضا، لأنهم أيضا اختلفوا فيها أقوال كثيرة، فهي كذلك، لكن إيش؟ لها مراتب. قال: فأعلى ذلك دخول الجنة، ثم يليه وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات اللي هي أرض المحشر، وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام. ولهذا وردت السنة بالترغيب في هذا الدعاء، فروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وروى ابن أبي حاتم عن أبي طالوت عبد السلام بن شداد قال: كنت عند أنس بن مالك رضي الله عنه فقال له ثابت، من هو ثابت؟ البناني، نعم، إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم، فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وتحدثوا ساعة حتى إذا أراد القوم حتى إذا أرادوا القيامة قال: يا أبا حمزة، إن إخوانك يريدون القيامة فادعوا الله لهم. فقال: تريدون أن أنشقق لكم الأمور؟ إذا أتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله. ولهذا هذا يعتبر من جوامع الكلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها أين؟ بين الركن والحجر، بين الركن والحجر. قال: وروى أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ، يعني هزيل جدا، وهذا إذا رأيتم المصابين بالسرطان نسأل الله العفو والعافية تعرفون معنى هذا التشبيه. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، فهل لا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله فشفاه، انفرد بإخراجه مسلم. وروى الإمام الشافعي عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين الركن اليماني والركن الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وروى الحاكم عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني أجرت نفسي من قوم على أن يحملوني، ووضعت لهم من أجرتي على أن يدعوني أحج معهم، أفيجزئ ذلك؟ قال: أنت من الذين قال الله: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أين موضع هذا الأثر؟ أول الآية، فهمتم؟ لكن لما استشهد ابن عباس رضي الله عنهما بآخر الآية جعله ابن كثير رحمه الله بآخر الآية، وإلا معناه هو في أول الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. واضح؟ نعم. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. وقال عكرمة: اذكروا الله في أيام معدودات، يعني التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات: الله أكبر الله أكبر. وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، هي أيام أكل وشرب. وروى أحمد أيضا عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. ورواه مسلم. وتقدم حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلمي: وأيام مينا ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وروى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام طعم وذكر. وروى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة رضي الله عنه يطوف في منى: لا تصوموا هذه الأيام، فإن أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق، قال: هي أيام أكل وشرب وذكر الله. وقال ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق أربعة أيام: يوم النحر وثلاثة بعده، هذا كما تعرفون في خلاف. وروي عن ابن عمر وابن الزبير وأبي موسى ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم رحمهم الله تعالى مثل ذلك. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هي ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده، اذبح في أيهن شئت، وأفضلها أولها، والقول الأول هو المشهور، يعني الذي يرجحه ابن كثير وقول ابن عباس. وعليه دل ظاهر الآية الكريمة حيث قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قوله ومن تأخر فلا إثم عليه دل على أنها إيش؟ ثلاثة، ثلاثة بعد يوم النحر، أليس كذلك؟ نعم، فدل على ثلاثة بعد النحر. ولما ذكر الله تعالى النفر الأول والثاني، وهو تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقاليم والأفاق بعد اجتماع في المشاعر والمواقف، إيش؟ ذكرهم بشيء آخر، وهو حشرهم يوم القيامة. قال: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، كما قال سبحانه وتعالى: وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. طيب، في سؤال، في إشكال هنا؟ جزاكم الله خير. في أسئلة؟ طيب، نقرأ المكتوبة ونأتي لك، أبشر. طيب، هذا السؤال يقول: أيوة، معليش قبل ما نقرأ الأسئلة، في سؤال عن أمس مسألة الآيات التي قيل لا اعتبار بمفهومها. بعض الإخوة والأخوات فهموا من قولنا أنه لا مفهوم لها، يعني أنها لا تفهم أو لا معنى لها. ليس في القرآن شيء لا معنى له، ليس في القرآن شيء لا معنى له، جميل. وإنما الذي لا نفهمه من القرآن هو عواقب الأمور وكيفيات المغيبات، واضح؟ فهذه هي التي لا يعلمها إلا الله. يعني متى الساعة؟ لكن هل نحن نفهم ما معنى الساعة؟ نفهم ما معنى الساعة، أليس كذلك؟ فإذا ليس بالقرآن شيء لا معنى له أو هو غير مفهوم. وإنما مقصودنا بقوله لا مفهوم له هذا اصطلاح، يعني أنه لا يفهم منه حكم خلاف ما نصت عليه الآية، يعني أو عكس ما نصت عليه الآية أو نقيض ما دلت عليه الآية. فمثل ما قلنا بالأمس، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، طيب الذي يريد فيه ظلم من دون إلحاد يجوز له؟ طيب والذي يريد فيه الإلحاد والعياذ بالله ولكن بدون ظلم، ما يظلم أحد من الناس؟ نقول الإلحاد هو ظلم، واضح؟ فإذا القيد هنا بإلحاد وبظلم لا مفهوم له، كما أن الحكم متعلق بالإلحاد والظلم في الحرم وفي غير الحرم، واضح يا إخوان؟ إيه؟ ومثله، وهذا واضح جدا، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. طيب وإذا كانت بنت زوجتي ولكن ليست في حجري، متربية في بيت أبيها ولا في بيت عمها ولا جدها ولا خالها، يجوز له أن يتزوجها؟ فهمتم؟ أي نقول إذن هذا الشرط أو هذا الوصف لا مفهوم له، يعني أنه لا يفهم منه عكسه، لا يفهم منه عكسه، وإنما يفهم هو، وأن في ذلك تنفير وتحذير لهم. وهذا قليل كما ذكرت لكم، يعني كل الذي في القرآن هو فقط يعني يقارب 140 آية. طيب هذا يقول شيخنا، السلام عليكم، أرجوكم رجاء خاص، وأتمنى أن تسع صدركم لهذا الطلب، وهو نتمنى من فضيلتكم أن يقف الدرس مع بداية أذان العشاء كي ندرك الصلاة في الأماكن الفاضلة كالحرم وقباء، جزاكم الله خير. طيب لكن بشرط أن تأتوا مبكرين، فنبدأ مبكرا. يقول بينتم بالأمس معنى قوله تعالى ولا جدال في الحج، وبينتم الأقوال في قوله في الحج، ويأتي السؤال على المعنى الثاني، هي ولا جدال في الحج، ما هو المعنى الثاني الذي يريد؟ يقول فهل يكون الخطاب في قوله ولا جدال في الحج شاملا للحاج وغيره في زمن الحج، فيكون فيهم جميع فيكون المهم يعني في جميع من في المعمورة فعليهم ترك الجدال زمن الحج؟ لا، إذا قلنا أنه في الحج فإذا هنا تكون في ظرفية تدل على الظرف، واضح؟ وإذا قلنا أن المقصود في أحكام الحج فيكون هذا عام، فالقول الأول في أحكام الحج، فإذا يكون هذا عام للحج ولغير الحج، واضح؟ وإذا قلنا أنه في الحج يعني أثناء الحج فهذا ظرف، فتكون فيه هنا دلت على الظرفية، فيكون النهي عنه خاص لمن كان حاجا. وهل هذا يدل على أنه مباح لغيره؟ أي هذا باب آخر، واضح؟ أين من النصوص الأخرى تدل عليه؟ لكن أنا قصدي حتى لا يفهم من الآية أو يقول والله أنا استخرج من الآية أن هذا عام، لا، لأن هنا فيه ستكون للدلالة على الظرفية. طيب يقول ولماذا إيش النهي ولماذا ما أدري ولماذا النهي عن الجدال بالحج وهل له نظائر في القرآن؟ ها يعني لا، مثل النهي عن الجدال في الحج النهي عن الاختلاف في الحرب، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واضح؟ فلا شك أن النزاع في أثناء الجهاد أنه من أكبر أسباب الهزيمة، واضح؟ لكن أيضا هل النزاع في غير وقت الجهاد أيضا محمود؟ لا، لكن له أدلة أخرى تنص عليه، واضح؟ فإذا قد يكون هناك خصوص أو إن صح التعبير نقول تأكيد لبعض الأحكام في بعض الأزمان أو في بعض المواطن آكد من غيرها، آكد من غيرها. ثم ما توجيهكم لنا معاشر الشباب، فقد يحج بعضنا مع رفاقي فيكون حجه كالنزهة والرحلة فيدخل فيها الجدال، وما هو أعلى من الجدال؟ نقول يا إخوان الحج تربية، حاول أن تربي نفسك على تغيير بعض العادات، طبيعي أنه الناس إذا اجتمعوا بالذات إذا كان بينهم إلف ويعني مودة وخوة لا شك أنه يكون هذا الأمر متساهل فيما بينهم، لكن إذا أحسوا بأن الحج مدرسة للتربية وأنه يجب أن يغيروا طباعهم وعاداتهم ومألوفهم في الحج فإن ذلك لا شك أنه يعينهم على التخلص من كثير من الأخلاق التي ربما تكون تكتسب بمجرد الإلف. طيب هذا يقول أحيانا تستخدم مصطلح علوم القرآن وأحيانا مصطلح علوم التفسير، هل هما شيء واحد أم مختلفان؟ لا هما مختلفان، علوم القرآن أعم من علوم التفسير، علوم التفسير هي التي تتعلق بالمعنى يعني لها أثر في المعنى، فأسباب النزول هي من علوم التفسير وهي أيضا من علوم القرآن، لكن مثلا ما نأتي نقول القراءات أو التجويد أو رسم المصحف هل هي من علوم التفسير؟ لا، لا تعلق لها بالمعنى وهي من علوم القرآن، واضح؟ إيه فهذا يعني يختلف. فمعليش يعني أستعمل بناء على الشهرة، واضح؟ المتعلق بالآية دائما هو يكون من علوم التفسير، لأن علوم التفسير أخص، وأكثر ما نذكره نحن هنا إنما هو من علوم التفسير، وهذا هو مقصودنا في الدرس، أنه يعني تعرفون هذه المهارات حتى تستطيعون بإذن الله تطبيقها. ما الفرق بين الاستقراء وعادة القرآن؟ لا، الاستقراء معناته التتبع الذي لا يخرج منه شيء، أما عادة القرآن فيكون أغلبي، فيكون أغلبي. ما مناسبة التكبير على المرتفع والتسبيح؟ قال بعضهم لأنه إذا ارتفع فإنه يرى من نفسه علوا فيكسر هذا العلو بتكبير الله عز وجل، وإذا سجد فإنه يكون فيه خضوعا فيعظم الله عز وجل بالتسبيح. هذا يعني من الحكم التي ذكرها أهل العلم. قول عطاء: وكقول الصبي أباه أمه، هل المقصود نعم تكرار الصبي لذكر أمي وأبي؟ نعم، هذا هو. هل قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين من صيغ الاستغفار؟ نعم، فعل ابن كثير رحمه الله واستشهاد بها يدل على هذا. طيب، في مسألة الاستغفار بعد الحج في كلام ابن كثير كان يريد بيان مشروعية الاستغفار بعد إتمام العبادات، وأن هذا يجري في بعض العبادات، لا أن الأذكار عقب الصلاة تقال بعد الحج. أنا قصدي أنه هو ذكر الأحاديث التي فيها النص على أنها تقال بعد الصلاة فذكر بعد الحج، بناء على ماذا؟ ما هو الأمر المشترك الآن؟ أن الله عز وجل أمر بالاستغفار، أن الله عز وجل أمر بالاستغفار، فذكر هذه من صيغ الاستغفار مع أنها وردت في بعض نصوصها إيش؟ بالصلاة. واضح؟ طيب، هل تكرمتم بذكر التكبير المطلق والمقيد للحج وغيره؟ متى يبدأ ومتى ينتهي؟ طيب، التكبير المطلق يبدأ للحاج بعد رميه لجمرة العقبة، أما قبل رميه لجمرة العقبة فالمشروع في حقه ماذا؟ التلبية. فإذا رمى جمرة العقبة يبدأ التكبير، والتكبير يعني يكون مقيدا بعد الصلوات، هذا لغير الحاج. وأما للحاج فاختلف العلماء رحمه الله تعالى فيه، فمنهم من يرى أنه مطلق للحاج، ومنهم من يرى أنه مقيد فيكون بعد الصلوات وأيضا عند رمي الجمرات. جزاكم الله خير، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله، ثم استأنف بعد الحج إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يفيدك، شكرا لصحبك.